بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: مسألة 643، يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى. يجوز بمعنى لا بأس أن المكلف يبيع الجلود اللي هو جلد الحيوان، وكذلك لحمه وشحمه. اللحم يطلق على الأجزاء الحمراء منه، والشحم يطلق على الأجزاء البيضاء. ومشتقاتها، مشتقات الجلود يعني مثل الألبسة الجلدية أو الأحذية اللي تصنع من الجلد، ومشتقات اللحوم والشحوم يعني الأغذية والدهن اللي يصنع من اللحم والشحم، هاي تسمى بالمشتقات. مشتقات أحسنتم، نعم، الألبان كذلك من مشتقات الحيوان واللي يؤخذ منه. نعم، يجوز ذلك. إذا متى يجوز البيع؟ إذا احتمل البائع أن هذه الجلود واللحوم والشحوم مأخوذة من حيوان قد وقعت عليه التذكية، ويكفينا الاحتمال. يعني من اشترط العلم واليقين؟ لا، يكفينا الاحتمال. إذا حصل عندنا احتمال، الاحتمال يعني الترجيح، يعني يوجد عندنا جهة ترجيح أن هذه الجلود واللحوم والشحوم مأخوذة من حيوان مذكى قد وقعت عليه التذكية الشرعية. هذا الاحتمال يعني أخذناه، يعني مأخوذ من حيوان مذكى. هذا الاحتمال من يحصل؟ ولو من الجهة اللي أنت تأخذ منها اللحوم والشحوم. إذا حصل عندك احتمال وترجيح أنها من حيوان مذكى، هذا الاحتمال يكفي. ولو يحصل من الجهة التي أخذت منها، ومن اشترط العلم واليقين، يكفينا الاحتمال، يعني يكفينا الترجيح. نعم، هذا طبعا الجواز المن مستند في جواز البيع، لأنه جواز البيع يكفي فيه مجرد احتمال كون حيوان مذكى. نعم، وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك. نعم، بالنسبة للمشتري اللي يشتري اللحوم مثلا أو الشحوم أو الأغذية المصنوعة منه، لا يجوز له أن يأكل إلا أن يحرز بالعلم إنه مأخوذ من حيوان مذكى. إذن أكو فرق بين حالة البيع وحالة الأكل. البيع يكفي فيه الاحتمال إنه من حيوان مذكى. أحسنتم، هو الاحتمال يعني الترجيح مع عدم المناقض. أي نعم، أما إذا صار عنده علم أنه ليس مذكى، بعد هذا واضح ما يجوز البيع. لا، إحنا يكفينا الترجيح أنه احتمال مأخوذ من حيوان مذكى. وبالنسبة للأكل، ما يجوز للشخص المشتري أن يأكل ما لم يحرز ويثبت ويحصل عنده بالعلم أنه هذا اللحم أو الشحم مأخوذ من حيوان مذكى. ما هو الوجه في ذلك؟ لأصالة عدم التذكية. يعني إذا شكينا أنه هذا اللحم أو الشحم مأخوذ من حيوان مذكى أم لا، فالأصل عدم التذكية، لأن سابقا الحيوان لم يكن مذكى، والآن نشك حصل التذكية أم لا، نستصحب عدم تذكيته. هاي الأصالة يسموها أصالة عدم التذكية. في كل مورد شك به لا نستطيع أن نأكل، لأن حلية الأكل مشروطة بمن؟ بأنك تحرز وتعلم أنه هذا مأخوذ من حيوان مذكى. وإذا شكينا حتى على نحو الاحتمال ما يكفي بالأكل، حتى الاحتمال ما يكفي، راح تأتي أصالة عدم التذكية. نعم، ما ينفع،
يعني الاحتمال
ما ينفع.
هو يجوز في بيع الجلود، يعني ليش هو يبيع؟ حتى الناس
لا، مو شرط، لأنه الاستعمال أعم من الأكل. أكو جلود، أكو مقنة، مو كل شيء يحرز فيه الطهارة أو يستعمل للأكل. يمكن يشتري اللحوم أو الشحوم كغذاء للحيوانات أخرى، مو يأكلها هو، يمكن يستعمل الجلود بس مو ما يشترط فيه الطهارة. فأكو فرق بين البيع والأكل. البيع للاستعمال الأعم، ما مشروط فيه الطهارة أو ما للأكل والشرب وغيره. بالنسبة للبيع، يجوز لك تبيع بمجرد احتمال أنه مأخوذ من حيوان مذكى. بالنسبة للمشتري اللي يشتري، ما يجوز يأكل إلا إذا أحرز وحصل عنده علم إنه هذا مأخوذ من حيوان مذكى. هسه تقول شلون يحرز؟ رح يأتينا أكو علامات وأمارات لإحراز التذكية. إذا سألتنا شنو السبب إنه يجوز البيع بس ما يجوز الأكل، نقول جواز البيع يكفي فيه الاحتمال، دل عليه الدليل. أما الأكل فما يجوز لك تأكل لأصالة عدم التذكية. نعم، واضح؟ نعم. بعد ما يجوز
البيع. أي.
ما يجوز، لأن إحنا قلنا كبيع ميتة ما يجوز، لازم تستعمل رفع حق الاختصاص. أي مو قلنا هاي ميتة، الجلد الميتة ما يجوز بيعه. أي تستعمل رفع حق الاختصاص وهو يأخذه يستعمله في غير ما هو بشروط فيه الطهارة. نعم. والأحوط لزوما مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقه. مقتضى الاحتياط اللزومي إذا إحنا ما أحرزنا تذكيتها، يعني ما عندنا علم، ما عندنا علم إنه مذكى، بس عندنا احتمال إنه مذكى. إذا كان عندك احتمال قلنا يجوز البيع، لأن البيع يكفيه فيه ماذا؟ احتمال إنه مذكى. لكن لما نتريد تبيعها وما عندك علم وإحراز إنها مذكى، فقط عندك احتمال إنها مأخوذة من حيوان مذكى، لابد تعلم المشتري بالحال، يعني تخبره، تقول له عليكم السلام، تقول له إنه مالي ما عندي علم إنه هذا مذكى. هذا متى؟ لو كان هذا الشخص من يأخذه يستعمله في الموارد التي يشترط فيها التذكية، يعني لحم أو شحم اللي تستخدمه للأكل، كون علمه. أقول له أنا أبيع لك هذا اللحم أو الشحم، بس أخبرك أنا ما عندي إحراز وعلم إنه مذكى، عندي بس احتمال إنه يكون مذكى، حتى هو لا يأكله ولا يشربه، لأن احنا قلنا ما يجوز الأكل والشرب إلا مع إحراز التذكية. فإذا كنت تعلم إنه راح يستخدمه فيما يشترط فيه التذكية كالأكل والشرب أو لبس الجلد في أثناء الصلاة، لابد تعلمه، تقول له أنا ما محرز إنها مذكى، بس أنا بعت لك إياه لأن يجوز أبيعه، لأن عندي احتمال إنه مأخوذ من حيوان مذكى. هذا متى؟ لو أنت كنت تعلم المشتري راح يستخدمه بهاي الأمور اللي هي تشترط فيها التذكية. أما إذا علمت أنه ما راح يستخدمها بالأكل والشرب أو اللبس فما واجب عليك الإعلام. هاي أولا. اثنين، إعلامك يكون واجب إذا كنت تعلم أنه هذا الشخص اللي راح تخبره مما يرتب أثر على الإعلام، لأن هو مبالي بدينه. أما إذا كنت تحتمل أنه لم يحرز كونه من غير المبالي بالدين، أما إذا أحرزت إنه أصلاً هو غير مبالي بالدين، لأن هو يأكل حتى النجس، يلبس لأنه لا يصلي، فلا ينفع إخباري له بأنه غير محروز التذكية، فحينئذ لا يجب الإعلام. لماذا؟ لأن إحنا لماذا أوجبنا عليك الإعلام؟ لغرض أنه تحرز أنه هو ما يوقع بمخالفة تكليف إلزامي مطلوب من عنده. أما إذا كان هو غير مبالي بالدين فبعد لا يجب عليك الإعلام. نعم. قال وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه أحد الأمارات التالية. الآن سؤال، نحن قلنا ما يجوز الأكل للحم أو الشحم أو استعمال الجلد في الصلاة إلا إذا أحرزنا إنه مذكى شرعا، يعني مذبوح على الطريقة الإسلامية. كيف نحرز ويحصل عندنا علم إنه هذا الحيوان مذكى واللحم المأخوذ منه مذكى شرعا، ونحوه نحو اللحم مثل منه؟ من قبيل الشحم والجلد، لأن الشحم هم يستعمل في موارد الدهن والأكل، والجلد يستعمل في موارد الصلاة. فكيف نحرز ذلك؟ عندنا ثلاثة أمارات، الأمارة بمعنى العلامة، ثلاثة أمارات يعني ثلاثة علامات. الأمارة الأولى والعلامة الأولى يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. إذا وجدناها اللحم بيد المسلم والمسلم جاي يقدمه للأكل، يد المسلم أمارة على التذكية كما يقول الفقهاء، يعني علامة أنه هذا اللحم اللي جاي يقدمه للأكل مذكى. ما هو السبب في ذلك؟ لأن المسلم لا يأكل إلا اللحم المذكى، فبما أنه جاي المسلم يقدمه للأكل، إذن هذا يدل على أنه هذا اللحم ماذا به؟ مذكى. نعم، هسه لعل شخص يقول ما عندنا قطع ويقين، إن قل الأمارة ظنية، وهاي الأمارة الظنية الشارع اعتبرها، احنا ما عندنا علم ويقين. صحيح ما عندنا قطع علم، ما عندنا يقين بئة بالمئة، بس عندنا أمارة ظنية يعني تفيد العلم، هاي كافي، والشارع هو تعبدنا بيها. نعم اي، بس احنا عندنا أمارة، أمارة هاي الأمارة شو تفيد؟ العلم. بس تفيد قطع اليقين؟ لا، ما تفيد قطع اليقين، هي لعلها تفيد الظن العالي، العلم المعتبر شرعا، هذا يكفي. عندنا مسلم قدم اللحم للأكل، نقول هذه يد المسلم أمارة على التذكية، لأنها مقترنة بأنه هذا المسلم ما يتصرف إلا بالتصرف اللي يناسب التذكية، والمسلم ما يقدم اللحم للأكل إلا إذا كان مذكى، لأن المسلم حسب شريعته لا يأكل الميتة وإنما يأكل اللحم المذكى. نعم، وكذلك نعم، ما عندنا مؤمن أو هاي، مطلق المسلم، مطلق يد المسلم، إلا إذا صار عندك علم إنه هذا الحيوان اللحم غير مذكى. أما إذا كان مسلم ما أخذ به يصلي وما يصلي، متدين وما متدين، مطلق المسلم يده كافية، يده كافية. نعم، علامة. أي نعم، قلنا يد المسلم مع اقترانها وانضمامها بما يقتضي تصرف المسلم فيها تصرفا يناسب التذكية، والمسلم لا يأكل إلا اللحم المذكى كعرض اللحم للأكل. نرى المسلم يعرض اللحم لأجل الأكل، والمسلم ما يقدم الميتة، وعندنا قاعدة عند فقهائنا المسلم يحمل على صحة تصرفاته. نعم، وإعداد الجلد لللبس والفرش، يعني نراه أن المسلم يقدم الجلد، وهذا الجلد يستعمل في مورد اللباس أو لأجل الفراش يفترش، فحينئذ هذا يدل على أنه ماذا؟ يد المسلم أمارة على التذكية. نعم، إذا يد المسلم ما مقترنة بما يقضي هذا التصرف اللي يناسب التذكية لا تكون علامة على ذلك، يعني وجد اللحم بيد المسلم بس ما وجدنا يقدمه للأكل، يستعمله باللبس، يستعمله بالفرش، ما وجدنا. المصنف يقول بعد ما نقدر نحكم على أنه هاي يد المسلم أمارة على التذكية، لأن هي مشروطة بمن؟ باقترانها وانضمامها بما يقتضي تصرف المسلم تصرف يناسب التذكية، لأن هذا التصرف هو اللي يكشف على أن المسلم لا يأكل إلا اللحم المذكى، لا يستعمله إلا فيما يشترط فيه التذكية، هو هذا الانضمام والاقتران هو الكاشف. فإذا ما موجود هذا الانضمام والاقتران، بعد ما يد المسلم ما كأمارة ما بها كاشفية، فمن يقدر نحكم بمن؟ بأن هذا اللحم مذكى شرعي. هاي أولا. اثنين، سوق المسلمين. شنو معنى سوق المسلمين؟ سوق المسلمين أمارة على التذكية، يعني اللحم الذي يعرض ويباع في سوق المسلمين دلالة وعلامة على كون هذا اللحم مذكى. لماذا؟ لأن المسلمون لا يأكلون الميتة ولا يتصرفون باللحم بما يناسب الأكل إلا باللحم المذكى، فيقولون سوق المسلمين أمارة على التذكية. طبعا هسه كيف نقول إنه هذا السوق مسلمين وغير مسلمين؟ لعله بأشخاص غير مسلمين. سوق المسلمين يطلق على بلاد المسلمين، وبلد المسلمين هو البلد الذي يكثر فيه عيش المسلمين. إحنا ما عندنا بلد 100% مسلمة، يمكن موجود بهم نصارى، يهود مثلا، ذميين، ملحدين، أخو موجود، بس بلد المسلم وسوق المسلم تابع لبلد المسلم. بلد المسلم كيف عرفه؟ هو البلد الذي يكثر على سكانه إنهم مسلمون، يعني الغالبية مسلمون، وكما سيأتينا في بلاد غير المسلمين اللي هو بلاد الكفرة الغالبية فيه هم الكفار، هذا يصدق عليه إنه بلاد الكفر. نعم، سوق المسلمين سواء كان اللحم المعروض فيها في يد المسلم أم مجهول الحال، يعني السوق اللي موجود في بلاد المسلمين وجدت اللحم يباع، أنت إذا شفته معروض بسوق المسلمين اشتري، هاي علامة على التذكية بدون فرق سواء كان هذا اللي يبيعه أعرف به مسلم أو كان مجهول الحال، لا أعلم هل هو مسلم أو ليس بمسلم، لأن المدار مو على يد من يبيعه، المدار والأمار على من؟ على نفس السوق. نعم واضح. لهذا المصنف قال سواء كان فيها يعني اللحم بيد المسلم أم مجهول الحال. مجهول الحال يعني هل هو مسلم أم لا، لأن المدار مو على من في اللحم، على من هو في يد من، المدار على نفس السوق هو السوق الأمارة. نعم هاي ثانيا. ثالثا الصنع في بلاد الإسلام، وقلنا بلد الإسلام هو البلد الذي يغلب على سكانه ديانة الإسلام، نسميه من البلاد المسلمة، الغالبية مسلمين حتى لو موجود فيهم نصارى يهود كفرة، بس الغالبية يكون ماذا؟ مسلمة. هذا نسميه بلد المسلمين. إذا وجدت شيء مصنوع في بلاد المسلمين فهاي أمارة على تذكيته وجواز التصرف به بما يشترط فيه التذكية، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الأحذية وغيرها. إذا وجدت لحوم معلبة مصنوعة في البلد الفلاني، صنع في تركيا، تركيا بلد مسلم يجوز لك الأكل، مو مثل ما صنع في الصين، الصين بلد غير مسلم ما أقدر أكله إذا لحم إلا إذا أحرزت إنه مذكى بغير طريقة. نعم السمك راح يأتينا إن شاء الله. السمك يكفي في تذكيته إنه نعلم إنه مصيود، مو مصيود خرج من الماء حيا، كافي هذا كافي، مو شرط أن الصائد مسلم ومو شرط أنه مصنوع بمعلب ببلد مسلم، يكفينا. نعم اللحوم المعلبة وكذلك المصنوعات الجلدية من قبيل الأحذية والأحزمة أيضا إذا مصنوعة في بلد المسلمين يجوز لأستعملها في الصلاة وغيرها. مسألة 644، ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذا من الحيوان المذكى مع إعلام المشتري بالحال كما سبق. بعض الأشياء إحنا نستوردها من بلاد غير إسلامية، قلنا شنو معنى البلاد الغير إسلامية؟ يعني البلاد التي يغلب عليها الكفار مثل الصين، أمريكا مثلا، أستراليا، هاي بلاد غير مسلمة. إذا استوردناها من بلاد غير إسلامية وسائر ما يؤخذ بعد، طبعا ما استوردناه من بلاد غير إسلامية من قبيل الأغذية الأحزمة مثلا الأحذية، نعم هذه المراد بها، وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم أو شحم أو جلد يجوز بيعه. نعم يجوز بيعه بس بالشرط المتقدم اللي هو ماذا؟ احتمال كونه مأخوذ من حيوان مذكى، لأنه البيع يكفي فيه الاحتمال. إذا احتملت أنه مأخوذ من حيوان مذكى ولو أنك تحتمل من الجهة اللي أخذت منها اطمأنيت أنها ما أخذت من حيوان مذكى ولو بإخبارهم وهم ثقة في الإخبار يكفي، يكفي في ذلك. يجوز لك تبيعه إذا احتملت كونه مأخوذ من حيوان مذكى بس بشرط مر علينا بالمسألة السابقة مع إعلام المشتري بالحال، يعني تقول له أنا ما محرز أنه هذا مذكى بس أنا جاي أبيع لك إياه لأن عندي احتمال أنه مذكى. ليش نعلم المشتري؟ حتى هو يأخذ احتياطه ما يستعمله في موارد مشروط بها التذكية كالأكل والشرب واللبس في الصلاة. أحسنتم. كما سبق يعني مع احتمال أنه إعلامك إلى تأثير في حقه كونه مبالي في الدين، وأما إذا أحرزت أنه غير مبالي في الدين وما ملتزم بمسألة الأكل والشرب واللبس، أو أما لأنه لا يصلي أو لأنه يأكل حتى النجس، فحينئذ لا يجب الإعلام. ولكن لا يجوز الأكل منه بالنسبة للمشتري اللي راح يشتري هاي الأغذية أو المصنوعات مثلا من البائع، ما يجوز له يأكل. لماذا؟ لأن احنا قلنا جواز الأكل مشروط بمن؟ بإحراز وعلم إنه مذكى بأحد الأمارات الثلاثة اللي تقدمت، أما يد المسلم سوق المسلمين صلع في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنه إذا أخذناه من بائع قال أحتمل أنه من حيوان مذكى، الاحتمال ما يكفي في جواز الأكل، لأنه إذا شكينا رح تجينا أصالة عدم التذكية اللي ذكرناها. قال ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته. يحرز يعني ما لم يثبت ويحصل عنده العلم ولو بالأمارات الثلاثة إنه مذكى، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بأحد الأمارات الثلاثة المتقدمة، يعني ولو أحرزنا وثبت وحصل عندنا علم إنه مذكى من جهة إنه أصبح عندنا علم بكونه مسبوق بأحد الأمارات الثلاث، أما يد المسلم أو سوق المسلمين أو صنع في بلاد المسلمين، هذا يكفل، لأن هن هذن الأمارات اللي من خلالها نحرز إنه هذا الحيوان مذكى. ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى، يعني إذا الشخص وجدنا اللحم وجدنا اللحم موجود في يد كافر، والكافر أخبرنا قال ترى هذا مذكى ومذبوح على الطريقة الإسلامية، الشخص اللي موجود اللحم بإيده يسموه ذي اليد، يعني صاحب اليد، إخبار الكافر مع إنه صاحب يد ليس حجة شرعا، فلا يعول ولا يعتمد عليه في كونه مذكى، حتى ولو كان ذو يد، وحتى لو كان اللحم بيده، وحتى لو أخبرك أنه مذكى على الطريقة الشرعية، أخباره ليس حجة شرعا، يعني الشارع ما اعتبر أخباره ليس حجة ولا يرتب عليه أثر، مو مثل إخبار يد المسلم صاحب اليد، لا هاي معتبرة شرعا، والشارع إخبار المسلم ثقة، إخبار المسلم الثقة معتمد عليه ومعول عليه، أما الكافر، الكافر لا قيمة له شرعا، لا قيمة له شرعا، صادق أو لم يكن صادق، لأن المدار إذا كان على إخباره بكونه صاحب ذي اليد فهذا ليس حجة. نعم إذا علمت بأحد الأمارات الثلاثة السابقة هذا يكفيك في ترتيب إحراز التذكية. لماذا؟ لأن إخبار الكافر ليس حجة ولا يحكم بصدقه ولا يرتب الأثر على إخباره حتى ولو طابق الواقع، لأنه من علم إحنا هسه هذا إخبار مطابق أو مطابق، إحنا نريد إخبار مطابقة الواقع من مسلم أو بأحد الأمارات الثلاثة المتقدمة. قال ولا يجدي، لا يجدي يعني لا ينفع في الحكم بتذكيته إنه هذا اللحم مذكى ومذبوع على الطريقة الشرعية إخبار ذي اليد، يعني إذا أخبرنا شخص كافر في يده اللحم، اللحم الذي يكون تحت يده يسمى ذي اليد، ذي يعني صاحب، صاحب اليد بكونه مذكى، لأن إخبار الكافر ليس بحجة شرعا. وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم إنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته، وهكذا الحال يعني وهكذا الحال لا يجدي في الحكم بتذكيته، لو أخذنا هذا اللحم من يد مسلم لكن عندنا علم إنه هذا المسلم قد أخذه من يد كافر من غير أن يستعلم ويحصل علم ولو بالسؤال على أنه مذكى أو غير مذكى، يعني أنا مرة أخذ أوجد اللحم بيد الكافر، قلنا حتى لو الكافر يخبرك انه مذكى لا يجدي الحكم في ترتيب حكم التذكيه، ومره وجده في يد مسلم بس المسلم هو ما اخذه من يد الكافر بدون ان يستعلم او يسال او يفحص او يبحث او يسال عن كونه مذكى او ليس مذكى، فيه امارات ثلاث ام لا؟ المصنف يقول هذا حاله حال ماذا؟ كون اللحم في يد الكافر، فلا يجدي في ترتيب حكم التذكية، يعني متى احنا نرتب انه هذا اللحم مذكى؟ كنت تتوفر عندنا هاي العلامات الثلاثة، لو احنا نعلمهن لو يصير عندنا علم مسبق بكون اللحم ناشئ عنهن، فحينئذ يا الله يستطيع ان نحكم بمن؟ بكونها مذكى. نعم تفضلوا. نعم ها، لأن وجوب هذا طبعا ورد في الروايات، وجوب الإعلام بأنه هذا غير مذكى لأجل أنك تجنب المسلم أنه ما يستعمله فيما هو مشروط التذكية، يعني ما يأكله ويشربه لأن أكل وشرب الميت حرام، ولأجل أنه لا يلبسه في الصلاة، لكي تحرزه وتجنبه من مخالفة حكم تكليف إلزامي. أما إذا عن هذا طبعا أنت متى تحرز شخص أنه ما يخالف حكم تكليف إلزامي؟ إذا كان هذا الشخص مبالي بدينه وملتزم. أما إذا كان غير مبالي يعني هو أصلا ما يصلي، فبعد إخبارك لا يجدي نفعا، لأن إحنا أوجبنا عليك الإخبار لأنك حتى تبعد عن مخالفة مخالفة الحكم الإلزامي. إذا كان هو من الأصل ما ملتزم بالحكم الإلزامي، إخبارك بعد إلى أثر؟ ما إلى أثر. إحنا مسلم بس ما غير مبالي بدينه. ووجوب الإعلام على كون هذا اللحم غير مذكى ما أخذ به ماذا؟ لأجل أنك تجنبه مخالفة حكم تكليف إلزامي، وإلا راح تصبح القضية سالبة بانتفاء موضوعها. يعني إحنا ليش وجبنا عليك تخبره حتى ما يخالف تكليف إلزامي؟ طيب هذا هو بخالف التكليف الإلزامي، بعد ماكو موضوع للإخبار. نعم. مسألة 645: بيع المال المخصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري. نعم، بيع المال المخصوب أي المال المأخوذ من صاحبه ومالكه من دون رضاه وإذنه، يعني من دون طيبة نفسه. طبعا هذا لا خلاف ولا إشكال في كونه حرام، لأنه تصرف المال المخصوب حرام شرعا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه. هذا المصنف الآن ما يريد يتكلم عن الحرمة التكليفية لوضوحها، يريد يتكلم عن الحرمة الوضعية اللي هو صحة البيع وعدمه. ليش ما قال إنه حرام؟ لوضوحه. وهو سابقا ذكر بالمعاملات المحرمة قال بيع المال المخصوب حرام تكليفا ووضعا، لكن الآن يريد يتكلم عن الحرمة الوضعية. يقول من حيث الصحة والفساد للبيع المال المخصوب فهو باطل. شنو يعني باطل؟ يعني فاسد لا يترتب عليه أثر من النقل والانتقال والملكية وجواز التصرف. طبعا هذا إضافة لحرمة التكليفية، لأنه يحرم التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضاه. ومعنى أنه باطل يعني ما يصير نقل وانتقال ولا يصير ملكية، ولا البائع يملك الثمن ولا المشتري يملك المبيع، لأن يعني المبيع مخصوب مأخوذ من مالكه من غير إذنه. ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري. نعم، يعني البائع اللي استلم الثمن واجب عليه يرد للمشتري. شنو السبب؟ لأن هذا الثمن باقي على ملك المشتري وما انتقل ودخل إلى ملكية البائع، لأن هو البيع باطل ما يترتب عليه أثر لا نقل ولا انتقال ولا ملكية. فالببيع ما يملك المشتري، ويجب على المشتري إرجاعه إلى مالكه وصاحبه إذا علم بصاحبه. وبالنسبة للثمن لا يملكه البائع، بل يجب على البائع أن يرد ما أخذه من الثمن إلى المشتري، لأن الثمن باقي على ملك المشتري وما يحصل انتقال للبائع بعد فرض بطلان البيع. نعم. مسألة 646: إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصد للمعاملة جداً. إذا شخص حصل بيع وشراء ولم يكن من قصد المشتري، يعني ما قاصد وناوي يعطي الثمن للبائع بس هو قاصد يشتري، هذا يسمو قصد المعاملة. هو كمعاملة بيع قاصدها يعني ناويها. شنو يعني القصد؟ القصد يعني الفعل من يأتي به، يأتي به عن أمر جدي لا هزلا أو استهزاء أو سخرية. نعم، لا هو جدي قاصد البيع والشراء لكن ما قاصد يعطي شنو الثمن. هو كمشتري ما قاصد يعطي، ما ناوي ولا قاصد يعطي الثمن لمن؟ للبائع. هذا يأثر على صحة المعاملة كبيع أم لا؟ المصنف يقول ما يأثر، لأن إحنا يكفينا قصد المعاملة. هو قاصد البيع والشراء، يقول دعم هو قاصد بس ما قاصد يعطي ثمن، هذا لا يؤثر. وإحنا عندنا قاعدة عند فقهائنا يسموها العقود تابعة للقصود، هاي قاعدة فقهية، العقود تابعة للقصود. يعني شنو؟ العقد يقع إذا كنت قاصد التعامل به، فإذا أنت قاصد البيع البيع وقع. أما هذا إنك ما لم تكن قاصد ولا ناوي كمشتري أن تعطي ثمن للبائع، هذا ما يأثر على صحة المعاملة. يكفيك إنك قاصد ماذا؟ أصل المعاملة، وهذا كافي، والمعاملة صحيحة إذا كان قاصد للعقد، لأن العقود تابعة للقصود. نعم، هذا أولا. اثنين، إذا قصدوا نوى عدم إعطاء الثمن، يعني هتلاحظون أخوتي الفرق بين الأمرين. الأول أمر عدمي، يعني هو ما استحضر النية، نية الدفع. ومرة لا، هذا أمر 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 فعلي، هو لا قصد إنه ما يعطي الثمن، يعني قصد بنفسه إنه حتى لو تتم المعاملة وأخذ المبيع ما أدفع له الثمن. هذا يسموه قصد فعلي وجودي، قصد وجودي. الأولى أمر عدمي، ما قاصد، ما ناوي يعطي الثمن، يعني غائب عن باله، أمر عدمي. والثاني قصد فعلي، أنه مستحضر وملتفت للثمن ونوى أنه ما يعطي بالوجود، يعني بفعل وجودي قصد ونوى عدم إعطاء الثمن لمن؟ للبائع. صار أمرين، أمر عدمي وأمر وجودي. أمر عدمي ما نوى، ما استحضر نية وقصد إعطاء الثمن للبائع، وأمر وجودي قصد ونوى عدم إعطاء الثمن للبائع. المصنف يقول في كلا الأمرين لا يبطل البيع، لأن إحنا قلنا المعاملة متوقفة على من؟ على قصد إتيانها، وهذا كافي. ما دام هو قاصد البيع كافي. نعم، هاي النية ما تأثر على صحة العقد. طيب، وبالتالي إذا تمت كمعاملة البيع صحيح، وبعد انتهاء البيع واجب عليك تسدد الثمن لمن؟ للبائع. والبائع إذا المشتري ما سدد للثمن إلى حق يفسخ البيع. نعم، عدمي، يعني ما استحضر النية، ما أوجدها. والثاني لا، نوى فعل، أوجد نية عدم إعطاء الثمن.
هذا أمر وجودي.
نعم، فبالتالي لم يبطل البيع إذا كان هو في الأمر قاصد للمعاملة جدا. شنو معنى جدا؟ يعني قاصد لإتيان المعاملة بالصورة الجدية، مو هازل أو مازح أو ساخر. إذا هو قاصد للتعامل للمعاملة بالصورة الجدية وليس هازلا أو مازحا أو ساخرا، إذن تمت المعاملة والبيع صحيح، ويلزمه إعطاءه بعد الشراء. يعني ويلزمه، يعني يلزم على المشتري إعطاءه، يعني إعطاء الثمن للبائع بعد تمام عملية الشراء، يعني بعد تمامية العقد يجب على المشتري دفع الثمن لمن؟ للبائع. هذا من مأخوذ؟ مأخوذ من قاعدة فقهية عند فقهائنا يسموها قاعدة الوفاء بالعقود، من قوله تعالى أوفوا بالعقود. شنو معنى أوفوا بالعقود؟ يعني البائع يفي ويعطي المبيع لمن؟ للمشتري، والمشتري هم يفي ويعطي الثمن لمن؟ للبائع، من باب قاعدة وجوب الوفاء بالعقد. نعم، ويلزمه أي المشتري إعطاءه يعني الثمن بعد الشراء. وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام، يعني وكذلك لا يبطل البيع إذا المشتري قصد أنه يعطي ثمن كلي في ذمته. الثمن الكلي في الذمة يعني غير المعين، واضحتكم المعين وغير المعين. المعين مرة أنا أحمل أموال بإيدي، وهاي مثلا هاي مو أموال أحملها بإيدي، هذا يسموه ثمن شخصي أدفعها. إذا أقول له أشتري منك هذه العين بهذا الثمن، هاي يسموها معاملة على الثمن الشخصي. ومرة أنا ما عندي ثمن بإيدي، أقول له بعني هذه العين وفي ذمتي أعطيك 5000 دينار، هذا يسموه كلي في الذمة. 5000 ما محددة، أريد أعطيك من هذه 5 التي في يدي الآن في 5 أخرى مثلا ما مستحضرها إنما موجودها في داري، هذا يسمو كلي في الذمة. هسه عندنا معين وغير معين، وعندنا معاملة شخصية ومعاملة في الذمة. المعاملة الشخصية هاي العين بهذا الثمن، معاملة كلية عين على ثمن في ذمتي لم أشخصه، هذا يسمو كلي ماذا؟ ثمن كلي غير معين. إذا أنت أوجدت شراء عين والمشتري قصد انه يعطيك من ثمن كلي في الذمه غير معين، بس قصد يعطيك اياه من مال حرام، مثلا مال مسروق، مال مال مخصوب، مال سحت مأخوذ من ثمن خمر وخنزير، يسموه مال حرام. هذا يأثر لو ما يأثر على أصل العقد؟ ما يأثر على صحة العقد، ما يأثر على صحة العقد. لماذا؟ لأنه لا يبطل البيع إذا قصد المشتري يعطي ثمن كلي في ذمة غير معين من الحرام. نعم، ليش قيد الثمن الكلي؟ إذا صار ثمن شخصي على هاي 5000، و5000 هاي أنا سارقها، نقول ما يقع البيع. لماذا؟ لأن ماكو ثمن في قباله، لأن هذا مسروق، والمسروق باقي على ملك، ملك صاحبه ومالكه، فحينئذ لا يقع البيع. لهذا قيد بيا ثمن، الثمن الكلي الذي في الذمة غير معين. قال وكذلك، يعني لا يبطل البيع إذا قصد، قصد يعني منه، يعني نوى المشتري أن يعطي الثمن الكلي. شنو الثمن الكلي؟ يعني الثمن الذي في الذمة غير معين ليس شخصي، من الحرام، يعني من مال مسروق أو مال سحت من ثمن كلب أو خنزير مثلا أو خمر. مسألة 647، يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار. بالنسبة لآلات اللهو اللي تنحصر فائدتها فقط في المورد الحرام، هاي مر علينا من المعاملات المحرمة تكليفا ووضعا، تحرم ولا تصح بيع الآلات اللهو اللي تستخدم في كآلات موسيقية وتستعمل في مجالس اللهو والطرب والغناء واللعب، مثل منه العود، الطنبور. العود واضح، هاي الآلة المصنوعة من الخشب اللي بيها قيتار، والطنبور اللي هو نوع من أنواع الدفوف، والمزمار اللي ينفخ فيه لإخراج الصوت. والأحوط لزوما الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، مقتضى الاحتياط اللزومي. حتى هذا المزمار اللي يصنع كلعبة للطفل، إذا كان الصوت المنبعث منه يتناسب ويا مجالس أهل الطرب، يعني حتى لو الطفل استعمله يخرج نفس الموسيقى اللي يستخدموها أهل الطرب، هذا ما يجوز بيع، لأن يعني إيش راح يصدق عليه؟ يا آلة، آلة له. قال والأحوط لزوما الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال. وأما الآلات المشتركة، الآلات اللي هي مشتركة بين الحلال والحرام، يعني إلها موارد حلال بالانتفاع بمورد الحلال، وإلها موارد محرمة تستعمل بمورد المحرمة. قال وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة، يعني مرة، وفي الحلال أخرى، ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف أن تستخدم في الحرام خاصة، يعني صورتها الصناعية، يعني الصورة الخارجية اللي هي مصنوعة منها، ما محددة إنها آلة له حرام، كصورة صناعية وقوام خارجي ما محددة إنها في الحرام خاصة. مو أكو بعض المصنوعات تصنع ولا يعرف منها إلا الحرام، مثل منه آلات القمار، آلات الموسيقية، هاي معروفة، هي مصنوعة لآلة اللهو مخصصة من صناعتها وكيفيتها وصورتها النوعية. ومرة عندنا بعض الآلات كصناعة خارجية هي ما مهيئة ولا مصنوعة على أنها بخصوص الحرام، رح يعطينا مصنف أمثلة إلها، مثل منه التلفزيون، رح يعطينا مثال إلها مثل الراديو. إذا ما مناسبة صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها، القوام يعني أساس ماليتها تابع علما لصورتها لهيئة صنعها عند العرف، يعني عند عرف الناس، يعني شنو قوام ماليتها؟ يعني الناس، العرف الناس من يبذلون المال يبذلونها لأجل صورتها، لأجل هيئتها، لأجل صناعتها، وقوامها بالمالية من أجل إنها مصنوعة كآلة، هذه ما مخصصة بالحرام، كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون، هذه لا بأس ببيعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها، ما دام هي ما محددة ومخصصة وما مشخصة بعنوان آلة الحرام فيجوز بيعها، لأن احنا شنو الممنوع من البيع؟ آلة الحرام، بس هي ما مخصصة، لهذا المصنف قيد قال صورتها الصناعية ما مخصصة بالحرام. نعم هي يمكن تكون مشتركة بيها حلال، وفي بعض الموارد تستخدم بالحرام، هذا لا بأس ببيعها وشرائها، كما لا بأس باقتنائها، يعني شخص يشتريها لكي يضعها في الدار، هذا يسمى اقتناء، واستعمالها في منافعها المحللة، مثل الآن التلفزيون والفيديو والأتاري مثلا والراديو لها فوائد كثيرة محللة، فائدة علمية مثلا تسمع بها تقارير علمية، قصص تاريخية فيها ترويح للنفس، بها برامج مباحة، بها أفلام مسلسلات تربوية اجتماعية، هاي كل الهادفة الدينية، هاي كلها موارد محللة. مثلا تسمع بها أخبار قرآن كريم، هاي كلها موارد محللة. نعم مختصة الحرمة متى؟ لو استعملتها بجهات محرمة، يعني تلفزيون يشوف به مسلسل أو مثلا أو فيلم خلاعي هذا حرام، أو تسمع فيه أغاني هذا حرام، يصير استعمال بالموارد وجهات اللهو المحرمة المثير للشهوات، هذا سماع الغناء والرقص والباطل هذا المحرم منها. نعم لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام. إحنا قلنا يجوز اقتناؤها إذا تستخدمها بالمنافع المحللة. طيب شخص يقول أنا أشتريها وأقتنيها وأضعها بالدار، بس ما أضمن من نفسي أني أستعملها بالحرام، أو ما أضمن على شخص مرتبط بي من بعض أهلي كزوجتي أو أولادي أنه يستعملوه بالحرام. المصنف يقول إذا أمنت على نفسك وأهلك ماكو مانع، يجوز شراء أو اقتناءه، أما مع عدم الأمن ولو بالإنجرار شيئا فشيئا، يعني الآن إذا اشتريته ما استعمله، بس بالمستقبل بعد يوم ويومين يستعملوه الأولاد. المصنف يقول لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الموارد المحرمة، هذا ما يجوز. نعم. مسألة 648، يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر، ولا بأس مع عدم القصد، وإن علم البائع أن المشتري يصرفهما فيه. يحرم بالحرمة التكليفية أنه شخص يبيع العنب والتمر إذا قصد ببيعها صنع الخمر المسكر، يعني شنو معنى يقصد؟ يعني يقول له بعتك هذا العنب بشرط أن تعمله خمرا، إذا كان قاصد إنه بالبيع صنعه مسكر يصنع منه الخمر، وقال له بعتك هذا العنب إن عملته خمرا، هذا باطل، البيع باطل وحرام تكليفا، بيع باطل وحرام تكليفا، سواء كان اتفاقهم ضمن العقد، يعني كما لو قال أبيعك العنب بشرط أن تعمله خمرا، أو كان تعاملهم خارج العقد، يعني كيف خارج العقد؟ كما لو سأله هل يصلح هذا العنب لأن يكون خمرا؟ هو قال له نعم، قال إذن اشتريه منك، هذا يصبح ماذا؟ تقصد لبيع لأجل صنعه، هذا إذا كان البيع لأجل القصد مع القصد لأن يصنع خمرا ما يصح، مع وقوع العقد مبنيا على ذلك، يعني أنا ما بعت لك إلا حتى تصنع خمر، وانت ما اشتريت الا حتى شو صنعه خمر، اذا وقع العقد مبني عليه مع قصد ذلك من البائع والمشتري فهذا البيع باطل لا يصح اولا، وثانيا هو محرم تكليفا لانه يصبح قصد للحرام. نعم لا باس مع عدم القصد، انا ابيع لك العنب وما شارط عليك أنت تصنع خمر، وما العلاقة أنت تصنع خمر أو ما خمر، أنا ما العلاقة، أنا أبيع لك يا كعنب، إذا بدون القصد والاتفاق والتواطؤ لا مانع من بيعه، فإذا من دون التواطؤ من دون الاتفاق في ذلك لا في العقد ولا قبله ولا خارجه لا بأس بذلك. طيب إذا أني راح أبيع لك العنب بس أعلم أنك أنت تصنع خمر، أعلم لأن أنت مهنتك تصنع خمر، هذا الشخص المقابل مهنته يصنع خمر وأعلم هذا العلم المسبق، هل يمنع من صحة البيع؟ المصنف يقول وإن علم البائع أن المشتري يصرفهما فيه، اللي هو العنب والتمر، وإن علمت لماذا؟ لأن أنا ما متواطئ وياه وما متفق وياه وما شارط عليه، فإذا ما لا قاصد الحرام ولا شارطه ولا متواطئ به ولا متفق عليه. هذا العلم الخارجي ما يأثر على صحة بيعك، فكبيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا بس بدون اتفاق، ما شارط عليك ولا متفق عليك، هذا ما يضر على صحة البيع سواء كان ذلك في عقد البيع أو قبله. نعم،
ما يندرج هذا البائع، ما فاصل، ما يندرج تحت هذا الحديث ما رسول الله لعن الله ما
لا لا لا، هو ما يبيع خمر، يبيع عنب. إيه؟ يعني هذا الحديث اللي تذكره فقط في بيع الخمر.
بيع الخمر
لكن أنا ما أبيع خمر، أنا أبيع عنب، أبيع تمر.
الحديث يقول لعن الله هو اللي يسوي العنب يزرعه.
ما مشمول، هو ما مشمول أي ذاك صانعه حامله غارسه ساقيه. أني ما أبيع خمر، أني هذا الحديث للخمر، أني أبيع عنب أبيع تمر. هسه تقول ما هو يعلم يصنع خمر، نقولك هذا العلم خارجي ما إلى علاقة بصلة أصل العقد. العقد متى ينتفي ويبطل؟ إذا قصدت منه الحرام. أنا ما قاصد حرام، ولا متفق وياه، ولا متواطئ وياه، ولا شارط عليه صنع خمر. نعم، ولا هو شارط عليه إنه أشتري منك بشرط أصنعه خمرا. أنا بعت لك عنب، ما لي علاقة أنت تصنع خمر أو غير خمر، ما لي علاقة، لأن أنا ما متواطئ وياك. المصنف يقول هذا لا بأس به. شو يعني لا بأس؟ يعني العقد البيع يقع صحيح. هسه بعد هو الشخص اللي يشتري صنع خمر، هاي حرمته علي مو علي أنا كبائع. وإلا إذا هكذا صار المورد، فبعد أغلب الناس ما تبيع عنبها وتمرها، بل أكو أشياء أخرى هم ما تستطيع بيعها، لأن نعرف أنه المقابل راح يأخذها بالحرام، هذا خارج عن العقيد. نعم، قال يحرم بيع العنب والتمر. طبعا هاي الحرمة تكليفية ووضعية، يعني هم يأثم إذا قصد الحرام ويبطل بيعه. أي يحرم ولا يصح، نعم يحرم ولا يصح بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر مثل الخمر أو البيرة. وشنو يعني قصد؟ قصد قلنا شنو يعني؟ يعني لو شرط لو اتفق وياه، لو شرط لو اتفق معه، نعم، لو قبل العقد لو أثناء العقد، ولا بأس به يعني بالبيع مع عدم القصد، يعني من دون التواطؤ، من دون الاتفاق، من دون الشرط، لا في العقد لا قبله لا خارجه، هذا لا بأس به. وإن علم البائع إن المشتري يصرفهما، يعني يصرف العنب والتمر فيه، يعني في صنع المسكر كبيع العنب بمن يعلم أنه يعمله خمرا، لكن من دون اتفاقهم على ذلك في عقد البيع أو قبله، هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن هذا العلم خارج عن أصل العقد، ما يضر على صحة عقد البيع. عقد البيع متى يبطل وينظر؟ لو أنت قصدت فيه الحرام، وأنا ما قاصد الحرام. نعم، مسألة 649 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.